بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا رأيتم الرجل قد أعطى الزهد في الدنيا أو أعطي الزهد في الدنيا فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة أو يلقى الحكمة. وقد ذكرت روايات أخرى ما هو الزهد في الدنيا، فمثلا ورد في رواية نقلها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، أو تفضل، وردت في رواية عدة رداعي إلى رواية إلى أن قال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحدا قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه: وما هي؟ قال: الصبر. وأحسن من؟ قال: ما هو؟ كذا. وأحسن من كذا؟ أحسن. إلى أن وصل إلى الزهد. قال: قلت يا جبرائيل، فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد. فسر له بشنو؟ بالعلامات والآثار، كما أن تقول النار نحو وجود يحرق، هذا تفسير بشنو؟ بالأثار. قال: الزاهد يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه ويتحرج من حلال الدنيا، يتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها. التفات ما أكل الحرام، مو أنه تنازعه نفسه في الحرام، ولا يلتفت إلى حرامها، فإن حلالها حساب وحرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من الكلام فيما لا يعنيه كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها، ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب النار أن تغشى. هذه علامات الزاهد. وأن يقصر أمله وكان بين عينيه أجله، كله يفكر في الموت بين عينيه أجله. هذا هو علامات الزاهد الذي ورد في الرواية: إذا رأيتم الرجل قد أعطى الزهد في الدنيا فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة. وقد نقل هذه الرواية في جامع أحاديث الشيعة، هذا جزء 17، كل أحاديث كل روايات جهاد النفس، وهو أوسع من كتاب الوسائل، الجزء 17، هذا في صفحة 276. نرجع إلى بحثنا. كان البحث وما زال في المقدمة التي ذكرناها في مطلع الدخول في البحث، وقلنا النقطة الأخيرة: ما هي الخصائص الموجودة في كتاب نهاية الحكمة؟ وهي أيضا خصائص موجودة في بداية الحكمة التي استدعت أن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أن يؤلف هذين الكتابين. فما هي هذه الخصائص الموجودة في هذين الكتابين ولا توجد مثلا في كتاب المنظومة أو كتاب الأسفار؟ الخصوصية الأولى أنه كتاب أُلف بغرض التعليم، فهو منهج تعليمي متسلسل في الأفكار، متسلسل في طرح المطالب، بحيث إن طبيعة المطالب تقتضي توقف البعض على البعض الآخر، فلا يصح الدخول في المسألة المتأخرة إلا إذا فرغ عن بيان مسألة متقدمة مما يتوقف عليها المسألة المتأخرة. فحاول السيد العلامة رحمة الله عليه أن يراعي هذه الجنبة حين كتابته لكتاب البداية والنهاية، ولهذا قسم الأبحاث إلى مراحل والمراحل إلى فصول، لغرض أن يبحث بمقدار ما يستطيع إلى منظومة علمية بحيث يصح طرحها كمنهج تعليمي لإيصال المطالب إلى المتعلم. ولهذا نلاحظ أن التقديم والتأخير في بعض الأبحاث في كتابي البداية والنهاية يختلف عن التسلسل الموجود في كتابي المنظومة والأسفار، فإن كتاب المنظومة لم يؤلف لأجل التدريس، إنما ألفه لأجل كتاب فلسفي يذكر فيه بل المؤلف المباني الموجودة والآراء والأدلة، لا لغرض التعليم والتدريس، وهذا يقتضي الاختلاف في طرح المطالب بل تقديما وتأخيرا. وكذا الصياغة للطرح، فإن الكتاب الذي يكتب كمنهج تعليمي له أسلوب وصياغة خاصة تبتعد شيئا ما عن جانب الشرح التفصيلي، وتجعل عبارته عبارة أشبه بالعبارة التي هي عبارة علمية فيها أقيسة، قياس استثنائي، قياس مضمر، كذا. بخلاف كتابي المنظومة والأسفار فإنه لم تراعى هذه الجنبة حين الكتابة، أي ليست كتابك كتابة منهج، لأنه الكاتب أو المؤلف لم يكتبه كمنهج تعليمي. وهذه خصوصية استدعت أن يكتب كتاب تدريسي. هذا المطلب أو هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن البراهين التي تذكر لإثبات المسائل في كتب المنظومة أو الأسفار، نلاحظ أنه كثير منها مبني على الرياضيات القديمة وعلم الفلكيات وعلم الطبيعيات، بحيث إن إثبات الوصول إلى النتيجة يمر بهذه المطالب التي قد وقع الإشكال والنقد والإبرام، وتبين على رأي كثير من المتأخرين بطلان هذه الأصول الموضوعية. فحاول السيد العلامة أن يتجنب ذلك، فلم يستعمل في البراهين العلوم القديمة كالرياضيات والطبيعيات والفلكيات التي تبين كثير منها أنه ليس بتام، فاجتنب هذه البراهين المذكورة بلي من هذا القبيل. الخصوصية الثالثة أنه في المنظومة والأسفار دمجوا بين البراهين العقلية والشهودية والنصوص الشرعية، أي أنك ترى في المسألة الواحدة تارة يستدل بالأدلة الثلاثة، وفي بعضها يقتصر على الوحي وفي بعضها يقتصر على المشاهدة. والحال أن الغرض من الكتاب ليس هو عالم الثبوت والوصول إلى الواقعية، بل الغرض إثبات هذه الواقعية للغير وإقلاع الدارس والمتعلم عليها. وقد ذكرنا بالأمس أن المنهج المتبع لإثبات المطلب للغير لكي يحصل اقتناع للطرف الآخر لا بد من الاعتماد على المنهج العقلي المبني على القياس المبني على البرهان. ولهذا ابتعد السيد العلامة في إثبات المطالب الفلسفية عن المشاهدات وعن الوحي والقرآن، واعتمد في إثبات وإيصال المطالب على شنو شيخنا؟ على البرهان، لا لأنه لا يعتقد بالوحي أو لا يعتقد بالمشاهدات. كيف؟ وهو ذكر في بعض كلماته أن المشاهدات لها دخالة والوحي له دخالة، لكن له دخالة في وصول إلى الحقيقة لا في إثبات الحقائق للآخر. هذه الخصوصية رقم كم؟ ثلاثة. الخصوصية الرابعة أن المسائل فيها براهين متعددة، ولهذا قد يبرهن على مطلب بتسعة أو عشرة براهين في الأسفار أو في المنظومة. وحاول السيد العلامة أن يختار من بين هذه البراهين أحكمها وأوضحها، فتارة يراعي الوضوح وتارة يراعي الإحكام والدقة، وابتعد عن أكثر ما استطاع في براهين صعبة، وابتعد عن البراهين المعقدة المبنية على مقدمات طويلة وعمليات جراحية مطولة. فبعض المطالب تحتاج لعمليات جراحية معقدة، ابتعد عنها. وأيضا اختار من البراهين ما هو الأحكم، إذ بعض البراهين يرد عليها النقد والإبرام الكثير، وقد لا تتم، قد ثبت بطلانها، فحاول التجنب عنها. إذن هذه بعض الخصوصيات الموجودة في كتابي البداية والنهاية جعلت العلامة أن يتصدى لتأليف هذين الكتابين. والنسبة بين مطالب البداية والنهاية ومطالب المنظومة العموم والخصوص من وجه، وإن كانت مادة الافتراق في المنظومة أكثر منها من شنو؟ البداية والنهاية. وصح لكن مادة الافتراق في المنظومة أكثر، لأن المنظومة يعتمد على سرد البراهين الكثيرة في المسألة الواحدة، ويتعرض إلى بعض المطالب العرفانية، ويتعرض إلى بعض المطالب التي تتعلق بالنصوص الشرعية، ويتعرض إلى نقض وإبرام وإشكالات ذكرها الرازي وغيره أكثر مما تعرض له المصنف. ولكن المصنف أيضا ذكر بعض البراهين وبعض المطالب وبعض العناوين التي سيأتي بحثها لا توجد في كتاب المنظومة، فلا يستغني دارس أحدهما عن الآخر، فمن يدرس المنظومة يحتاج أيضا إلى دراسة النهاية، ومن يدرس النهاية أيضا يحتاج إلى دراسة المنظومة. هذا ما يتعلق دراسة الكتاب. ولا يخفى عليكم أن هذا الكتاب من الكتب الدقيقة العميقة المختزلة التي اعتمد فيها المؤلف على ضغط العبارة ودمج مطالب كثيرة في مطلب واحد، بل اكتفى في بعض المطالب بإعطاء الفتوى الفلسفية دون أن يبرهن عليها، مما يحتاج إلى بيان وإلى تدقيق في المطالب. ولا بد للدارس قبل أن يحضر النهاية أن يقرأ مطلب البداية ويستذكره. هو درس مطلب البداية، يكون درس مطلب البداية لا إشكال، أو المنظومة. لا بد للدارس لكتاب البداية أو المنظومة قبل أن يقرأ ويأتي البحث المتعلق في النهاية، يقرأ نفس المطلب في البداية لكي يبني عليه، لكي يرى أين ورد الاختلاف، أين مورد البناء، لا أن يأتي خالي أذن. ما يقول أنا درست البداية خليت أفرع، ما يفي أنت درست البداية، حالك كحال غيرك. من درس البداية ووضعها في الرف ولا يتذكر منها شيء حاله كحال، بل أصلا يقول حاله أسوأ من حال عدم الدارس، لأن اللي مو دارس خالي الذهن، الذي هذا مشوش ذهنه، ساعة يصير خالي الذهن أحسن، واضح. فمن يكون إن شاء الله خالي الذهن أحسن، فلا بد من قراءة المطلب بإتقان في البداية والتسلط عليه قبل المجيء إلى درس النهاية، حتى يتحقق الرابط ونبين أن ترى مطلب الذي ذكره هنا يختلف عما ذكره في البداية، وندقق ونقارن بين عبائر البداية وعبائر النهاية. فلا بد للشخص أن فلي يستفرغ الوسع في تحضير المطلب والتأمل فيه والتدقيق فيه قبل المجيء إلى الدرس، ومراجعة المطلب بعد الدرس، ومراجعة المصادر والتأمل فيها. فليس هذا البحث بحث تعبدي، ولا يطلب من أحد التصديق والاقتناع التعبدي. نحن نطرح المطلب ونبينه، أما القناعة النهائية تحتاج إلى قناعة الشخص بأن يتأمل في المطلب، وإذا عند إشكال لابد أن يكون إشكاله موضوعيا، لا تأتي بإشكالات قلبي ما يقبل، أو أنه ما جاي كذا، هذا ما لها محل في البحث، ليس لها إعراب، ليس لها وزن. عندك إشكال يجيب إشكال علمي، إشكال صناعي، تقول هذا البرهان باطل لماذا؟ للمقدمة الأولى، للمقدمة الثانية، لا تقول أنا ما أتصور، أنا ما أعتقد، أنا ما أحس، هذا كلها بحث. إحساساتك الشخصية واستبعاداتك الذوقية لا محل لها في ميزان البحث العلمي. لا بد أن يكون الكلام مبني على برهان، مبني على دليل، مبني على قاعدة. ولا يحاول الشخص، كل مرة ننبه لهم، لا يتسرع في اتخاذ المباني لا رفضا ولا تسليما. فبعضهم قبل أن يدرس فارغ أنه هذه المباني كلها صحيحة، وعنده هذه الأقوال أقوال الله سبحانه وتعالى، فما حط فترة للمناقشة أصلا، عقله مغلق. وأشخاص حاط أن هذه كلها أقوال الشيطان فكلها فاسدة، هذا مو صحيح. المبتنيات القبلية قبل الدرس، قبل دراسة الكتاب، ليس منهجا موضوعيا، ركز على هالمطلب، فإن هذا محل ابتلاء. لا تتبنى شيء في رتبة سابقة. الإنسان الدارس الباحث عن الحقيقة الموضوعي العالم لابد أن يستفرغ وسعه في فهم المطالب، وإذا فهم المطالب وتأمل فيها واستفرغ وسعه وصار صاحب نظر فله أن يبدي نظره فيها. كما نقول في الأصول وفي الفقه وفي اللغة، مو أي واحد يقول لا أنا ما، كل واحد يقول على مستند سهلة، علم الرجال كله باطل، هذا ما علم من حمل بابن النحو، هذا كله باطل. فكلمات سهلة واحد يسويها، مستند يقول لازم يكون لا بد أن يكون كلامك وحكمك حكم عادل، أن يكون ناشئا من اطلاع، ناشئ من دراسة، ناشئ من فهم الكلمات. فإذا درست وفهمت وتأملت هذا العلم كسائر العلوم، الإنسان يبدي نظر إذا صار من أهل النظر. وأهل النظر مو لبيت جهال، يعني مو غرشة بيبس احنا نقول، يعني يحتاج إلى دراسة متقنة تأملية، كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة، حتى يكون واحد صاحب نظر. وإلا واحد أول ما يدخل الحوزة للأسف الآن سيدي يقول هذا ما يعجبني، اللغة ما فيها فائدة، المختصر محتضر ما في فائدة، والرجال ماكو فائدة فيه، وفلان قال الرجال لا تدرسوا، وفلان قال لا تدرسوا اللغة، وفلان لا تدرسوا شنو الأصول. إذا ما تدرس شيء يقعد في بيتك وخلي خلاص، هذا مو دراسة، ما صارت دراسة. لا، لابد أن تستفرغ الوسع في فهم المطالب، خل همك على فهم المطالب حتى بعد ذلك تقف على ماذا يريد أن يقول القائل، بعدين يكون الإشكال في محله وتسجيل الإشكال في محله. وليس معنى أنه لا أحد يسجل الإشكال، لا، هذا مطلب مطالب تحتاج إلى شنو؟ تأمل ومناقشة، استفهام، استيضاء. فلا يتسرع الشخص في اتخاذ نتائج، لا تقول المدرسة البكشائية هي الصحيحة والإشراقيين باطل، ولا تقول هذا باطل وهذا صحيح، لا تقول المتكلمين ما يفهمون شيء، لا لا يصح. أنت إذا تدرس كتاب افهم الكتاب لكي تجي حكم كلي، لازم أن تفهم كلمات غير، تفهم مدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة المشى، مدرسة الإشراق، مدرسة المتكلمين، هذه مدارس كل منها فيها أعلام وفيها فحول. فاتخاذ النتائج النهائية خلت إنسان شنو؟ عقلائي. أحكامك أحكام عقلاء. مثل تقول لا يصح لي أن أقول مدرسة المحقق العراقي باطلة في الأصول، ومدرسة النير صحيح، أنت من خلال تقول لازم تفهم المدارس. هنا أيضا لابد أن تفهم المدارس التي تكلمت عن مسائل الوجود العام والوجود الخاص، أي مسائل الرؤية الكونية. قلنا في الأمس عندنا منهج كلامي، عندنا منهج فلسفي، عندنا منهج عرفاني. فليست المسألة مسألة سهلة، ومسائل فيها تحتاج إلى تأمل. فالغرض أنه لا يستعجل الإنسان في الحكم، يتأمل في المطالب. صار للأسف كما نسمع هنا وهناك تسرع في اتخاذ النتائج، في الرفض أو الإثم أو الإثبات، فوجب التنبيه على ذلك لأهمية المطلب. هذا تمام الكلام فيما أردنا ذكره وفيما لم نرد ذكره، ذكرنا واضح في المقدمات. يقول أستاذنا وإحنا في حال في أثناء التدريس صار كله بداء، اللي تريد تذكره ما تذكره، ولا ما تذكره تذكره، على عالم البداء كثيرا في أثناء التدريس. أجي مطلب كل هذا أنت ما تذكره، سبحان الله كل شيء جدا. إذا اتضح ذلك فنقول يا شيخ علي، الكتاب يشتمل على 12 مرحلة، يشتمل الكتاب على 12 مرحلة، ولكل مرحلة فصول، وقبل الدخول في هذه المراحل ذكر الماتن مدخلا، لا ترى هذا المدخل موجودا في الكتب الفلسفية المتعارفة، وهذا من حسنات هذا الكتاب أنه ذكر هذا المدخل المحتوي على مجموعة من المطالب المهمة، وهذا المدخل يحتوي على 7 مطالب، 7 نقاط. النقطة الأولى مبدأ البحث الفلسفي، من أين يبدأ الفيلسوف في البحث؟ متى يستطيع الفيلسوف أن يتكلم ويبدأ؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تعرض إليه، ما هو وجه الحاجة إلى الفلسفة؟ المطلب الثالث هو ما هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. المطلب الرابع ما هو موضوع علم أو ما هو موضوع الفلسفة. المطلب السادس ما هي نعم وصلنا الخامس. المطلب الخامس ما هي النسبة بين محمولات المسائل الفلسفية وموضوعاتها ونسبة هذه الموضوعات إلى موضوع العلم. إن حيثيتين، نسبة الموضوعات للمحمولات، نسبة المحمولات للموضوعات في القضايا المبحوث عنها في الفلسفة، ونسبة هذه الموضوعات إلى موضوع الفلسفة. النقطة السادسة، صار صحيح؟ ما هو تعريف علم الفلسفة؟ السابعة الآن نتركها لأنه نقدر ندمجها. إذن ها هنا ستة أبحاث يمكن استخراجها من المدخل الذي ذكره الماتن. النقطة الأولى وهو أين مبدأ البحث الفلسفي، والكلام في هذه النقطة في هذا المقام يتضح من خلال عرض عدة أمور. الأمر الأول، اتفقت جميع المدارس في الرؤى الكونية، والذي يهمنا الآن المدارس الفلسفية على شتى تشعبها، اتفقت أن المبدأ والمركز والمحور والمنطلق والبداية التي يمكن أن ينطلق فيها الفيلسوف ويتأتى البحث الفلسفي فيها إنكار الصفصطة، عدم الاعتقاد بالصفصطة والإيمان بالواقعية. فنحن بين مقضيتين، الإيمان بالواقعية والتشكيك أو الإنكار للواقعية، وهما يقعا على طرفي نقيض وبينهما تباين. فمن كان عنده شك في أصل الواقعية فضلا عن إنكارها لا يصح له أن يدخل في البحث الفلسفي، ولا يمكن للفيلسوف أن يتكلم مع شخص لا يؤمن بأصل وجود واقعية ويشكك أو ينكر أصل الواقعية. فلا بد في المنطلق وفي المبدأ لكي نتكلم، لا بد من الفراغ عن الاعتقاد بأصل الواقعية. ومرادنا يا شيخنا من الاعتقاد بأصل الواقعية القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية في قبال السلب الكلي. فغرضنا أن نقول أننا تارة نبني على إنكار أو التشكيك في أنه لا واقعية أصلا على نحو السلب الكلي. فمن يعتقد بالسلب الكلي أو يشكك فيه ويحتمل صحتها لا يمكن أنه يدخل في البحث الفلسفي، بل لا بد في قبال السلب الكلي ونقيضها الموجبة أن هناك واقعية ما. أصل الإيمان بالواقعية. ولهذا من لا يؤمن بأصل الواقعية ولو على نحو الموجبة الجزئية لا معنى للبحث في الفلسفة عنه، لأن البحث في الفلسفة كما مر عليكم وسيأتي البحث عن أحوال الواقعية، فلا بد من المفروغية عن ثبوت واقعية ما حتى نبحث عن أحوالها، فنبحث عن أحوال تلك الواقعية ونبرهن على الأحوال بالقياس كما سيأتي. أما من ينكر أصل الواقعية فنبحث معه عن ماذا؟ ولا معنى لإقامة برهان على أحوال شيء هو لا يؤمن به، بل البرهان لا يؤمن به. كل ما تقول له يقول لا واقعية له، لا البرهان له واقعية، لا القضية التي يراد إثبات البرهان بها لها واقعية. ومن هنا مبدأ واضح شيخنا ومنطلق البحث ما هو؟ الإيمان بأصل الواقعية. هذا أمر، وإلا لو ما تبحث عن أحوال ماذا وتتكلم عن أي منهج تثبت الأحوال، لا الموضوع ثابت ولا المنهج الذي تريد إثبات به المسائل معتقد به الطرف، لأنه البرهان كل البرهان لا واقعية له، هو البرهان كله لا واقعية له، لأنه ما هو إلا سراب، ما هو إلا من تخيلات العام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تقدم بحث نظرية المعرفة على بحث الفلسفة، هذا عنوانه. فيان ذلك، قد عرفت أن المبدأ والمنطلق والبداية لبحث الفلسفة هو هو إثبات أصل الواقعية والرد على السفسطائي المنكر أو المشكك، وهذا يقتضي منا أننا لا بد أن نتصدى لدفع توهمات وإشكالات السفسطائي والرد على الشبهات بمنبهات أو براهين. لا ما لنا علاقة بالبحث عن براهين أو منبهات، المهم أننا لا بد أن نعالج الإشكالات التي تطرحها بل يطرحها السفسطائي حتى يتنقح المبدأ والبداية للبحث الفلسفي. فمن هو الذي يعني لإثبات أصل وجود واقعية والرد على هذه الإشكالات؟ من هو الذي يعني بذلك؟ الذي يعني بذلك بحث نظرية المعرفة. ففي بحث نظرية المعرفة تبحث قضيتان، هناك محوريتان في بحث نظرية المعرفة. البحث الأول الرد على شبهات بل التشكيك أو الإنكار وإثبات أصل الواقعية. هذا يبحث كل في وين؟ في نظرية المعرفة، وتتعرضون إلى الإشكالات يناقشوها. والمسألة الثانية، ما هو المنهج المتبع في الوصول إلى الواقعية على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع؟ إذ بعد الإيمان بأن هناك واقعية في عالم الأعيان ثابتة في نفس الأمر والواقع، كيف نصل إلى تلك الواقعية؟ فيبحث عن المناهج. هل الكشف موصل للواقعية؟ هل الوحي يوصل إلى الواقعية؟ هل التجربة توصل إلى الواقعية؟ هل الاستقراء يوصل إلى الواقعية؟ هل
عقل له قدرة على الوصول إلى الواقعية، إذ بعضهم عطل العقل. وإذا قلنا العقل يا عقل، العقل بأي منهج؟ بالمنهج القياسي. أي قياس؟ برهاني. شنو هو البرهان؟ هذا كله وين يبحث؟ في نظرية المعرفة. ما هو المنهج المتبع في الوصول إلى الواقعية؟ وهذان البحثان يا شيخنا يتكفلهما بحث نظرية المعرفة، وهذا أسبق رتبة من البحث الفلسفي، لأنه في بحث الفلسفة فرغنا عن ثبوت واقعية، وإنما غرضنا إثبات أحوال تلك الواقعية. وأما ما هو المنهج المتبع في إثبات تلك الواقعية فهذا ليس من عهدتي أنا الفيلسوف، هذا أنا أخذه من مكان آخر، من نظرية المعرفة. ولهذا مقتضى يا شيخ علي الفنية الترتبية أن تبحث نظرية المعرفة أولاً قبل الدخول في البحث الفلسفي. ولهذا حاول بعضهم كالمنهج الجديد في تعليم الفلسفة أن يبحث أولا هذه الأصول الموضوعية، وهو رد على السبسطائيين والبحث عن المنهج قبل أن يدخل في المسائل الفلسفية. ولكن المصنف حيث إن كتابه كتاب فلسفي فلم يعالج هذه المطالب تحقيقا، بل في هذا الكتاب وإنما بحث هذه المطالب في كتاب آخر له، وهو أي كتاب؟ أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. فهناك في ذاك الكتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، بل استفرغ وسعه في البحث عن ما يبحث في نظرية المعرفة، وأشار في الكتاب إلى بعض شبهات السفسطائيين في المرحلة الحادية عشر في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. هناك في المرحلة الحادية عشر في الفصل التاسع تعرض هناك إلى بعض الشبهات المرتبطة بمسألة العلم، المرتبطة بمسألة المعرفة، لكن أخرها لأنه ليس بحثه هنا بحث عن نظرية المعرفة لكي يقدمها، وإنما بحثها هناك لعلاقتها بالمطالب التي يطرحها في المرحلة الحادية عشر. لكن بعضها في المرحلة الحادية عشر في الفصل التاسع تعرض إلى بعض شبهات السفسطائيين، مو في المنهج، في الشبهات، تعرض إلى بعض الشبهات هناك وتعرض إليها بما يتناسب مع الكتاب. نعم. وفي الأسفار موجودة بعض هذه المطالب أيضا في الجزء الأول صفحة 90، في الأسفار موجودة بعض هذه المطالب وموجود تعليقات للمصنف في الجزء الأول صفحة 90 مرتبطة بمسألة السفسطة ورد شبهات السفسطائي. مقدمة هو في الجزء الأول صفحة 90 الظاهر، لا في أبحاث متقدمة بعضها في الوجود الذهني حسب ما أذكر. هذا ما يتعلق بالأمر الثاني. الأمر الثالث، هل أن أصل الواقعية على نحو الموجبة الجزئية أمر بديهي أو ليس أمرا بديهيا؟ تكرر في كلمات الفلاسفة ومنهم المصنف في كتبه كأصول الفلسفة وبعض حواشيه على الأسفار أن أصل الواقعية مسألة بديهية،
وإنما نبحث في نظرية المعرفة مع السفسطائي لا لإقامة البرهان على أصل الواقعية، وإنما لبيان منبهات لدفع هذه الشبهات والتوهمات والتخيلات. فهذا من باب التنبيه، مثل واحد مريض، وإلا هو إنسان له مو مريض وخالي الذهن من هالشوائب، يلتفت إلى المطلب بوضوح. فالمسألة مسألة بديهية، ولتوضيح المطلب نقول البديهي يطلق على موردين. المورد الأول تلك القضايا التي لا يمكن إقامة البرهان عليها، لا يمكن إقامة البرهان عليها، بل متى ما التفت إليها الذهن وجرد عن الموانع لاضطر للتصديق بها لوضوحها، ولا يمكن أصلا إقامة البرهان عليها. هذا قسم من البديهية، كاجتماع النقيضين محال، زي ارتفاع النقيضين محال، يمكن البرهان عليه، أو هو الاجتماع والارتفاع في قضية واحدة. ما هي القضية؟ أص القضايا يا شيخ علي الاجتماع، لو الاجتماع والارتفاع سيأتي إن شاء الله في بعض عبائر المصنف ما يظهر منه أن الأس هو المجموع، الاجتماع والارتفاع، لا خصوص اجتماع النقيضين، سيأتي إن شاء الله بعد. وعندنا قسم آخر من البديهيات باصطلاحهم يمكن البرهن عليها، ولكن لا حاجة إلى البرهان عليها، ما يحتاج، لا تحتاج إلى وسط، لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى حد أوسط. متى ما تصورت الموضوع والمحمول والنسبة أذعنت النفس بها، وإن أمكننا البرهان عليها. فهنا عندما تقولون أن أصل الواقعية أمر بديهي، هل هي من قبيل ما لا يمكن البرهنة عليه، أو ما يمكن أن يبرهن عليه ولكن لا نحتاج إليه؟ واضح السؤال شيخنا؟ هل هو من قبيل اجتماع النقيضين محال، أو من قبيل الاثنين نصف الأربعة؟ فإن الاثنين نصف الأربعة عندهم قضية بديهية ولكن يمكن البرهنة عليها. ماذا تقولون؟ أصل الواقعية هل يمكن البرهان عليها أو لا؟ حيث أن المصنف عنده عبائر، هذا بعضها الآن براهين، لو شنو دي؟ هواء نستنشقه، إن ربما فعلت فينا أو إن فعلت عنا، بعضهم صاغ صياغات برهانية كما سيأتي. ماذا تقولون يا شيخنا يا شيخ حسين؟ أفتونا مأجونا، يجوز الإفتاء في الدرس؟ اجتماع النقيضة لا يمكن إثبات الواقعية، لا يمكن يعني إثبات الواقعية، لا يمكن إثبات الواقعية،
لأنه فرق قبول الواقع، إثبات الواقعية فرق قبول الواقع،
واقعية الدليل واقعية صغرى ومذكورة صغرى كبرى.
نقول تارة نبحث عن أصل الواقعية على نحو الموجب الجزئية في قبال السلب الكلي، وتارة نبحث عن الواقعية بعد الإيمان بالموجب الجزئية. فإن كنا نتكلم كما نحن نتكلم الآن فعلا
عن أصل الواقعية في قبال السلب الكلي، ونريد أن نناقش من ينكر أصل الواقعية ويرى السلب الكلي. فهنا أصل الواقعية لا يمكن البرهنة عليها، لأنه البرهان عليها فرع المفروضية عن واقعية للبرهان، وواقعية للمقدمات، وواقعية للذهن المبرهن، وواقعية وواقعية. أي شيء تقول له يقول لا، لا يوجد هناك واقعية. ماذا تقول؟ هكذا تخيلات. الذهن لا واقعية له، البرهان لا واقعية له، المستدل لا واقعية له، فضلا عن النتيجة التي يراد إثباتها. إذن لا تستطيع أن تتكلم معه إذا هو ينكر أصل الواقعية. فلا علاج معه إلا التنبيه. هذا مثل القاطع، كيف أنت تتكلم يا القاطع؟ ما تقدر. لابد أن تنبهه، تأتي له بمنبهات، وإلا أي برهان تأتي متوقف على المفروضية عن ثبوت الواقعية. فإذا أصل الواقعية مما لا يمكن البرهنة عليها. بل قالوا يا شيخنا يا شيخ علي، اجتماع النقيضين محال، هو مبني على أصل ثبوت واقعية، وإلا من قال هناك واقعية نفس أمرية لقضية أن اجتماع النقيضين محال؟ هذه قضية تخيلية خلقها الذهن المتخيل والنفس المتخيلة، كل تخيل في تخيل. ولهذا اجتماع النقيضين محال أيضا، متوقف على المفروغية عن ثبوت أصل واقعية. فإذا أصل الواقعية لا يمكن البرهان، وما نذكره هنا إن كان الغرض من إثبات أصل الواقع فلتنبيها، وإلا في الحقيقة هذه مو برهان لأنه مصادرات، والبرهان لا يبني على المصادر. وأما إذا كنا نتكلم عن إثبات واقعية ما مع المفروغية عن أصل الواقعية، هذا لا مانع. نحن عندنا واقعية ما فرغنا عنها وآمنا بها، فنستطيع أن ننطلق منها للكشف عن واقعيات أخرى. فالبحث عن واقعيات أخرى بعد الإيمان بأصل الواقعية يمكن البرهنة، بل لا طريق لإثبات الواقعيات بنظري، بل بنظر جماعة كثيرة كالمشاة، إلا البرهان. إذن البرهان طريق لإثبات الواقعية. إذن الواقعية يمكن إثباتها بالبرهان، لكن مو أصل الواقعية، هذا بعد المفروغية عن أصل الواقعية. إذن أصل الواقعية لا، أصل الواقعية لا يمكن إثباتها بالبرهان، وهذا يعني أن الواقعية أمر بديهي على نحو بداهة أن اجتماع النقيضين وارتفاعهما محال لا يمكن البرهنة عليه. هذا أمر كم شيخ علي؟ عندك أنت الأمور كم؟ الأمر الرابع، هذا الأمر الرابع. ذكروا أن التفت المطالب، ذكروا أن لأصل الواقعية أمر فطري، أمر فطري. فما هو مرادكم من كون الواقعية فطري؟ ذكر السيد الطباطبائي هذا المطلب في بعض حواشي أقلكم، بكرة أبا شيخ جوادي آملي ذكروا، نعم، ذكر جماعة من الفلاسفة أن الإيمان بالواقعية أمر فطري، قالوا بديهي وفطري. بعد فلسفة ماكو بعد عطف هذا الآن، كل شيء تلحقونك الآن. ما معنى فطري؟ أولا نقول الفطر يطلق في كلماتهم على أربعة موارد، خلنا نذكرها حتى نحدد أنه الأصل الواقعي فطري بأي معنى. المعنى الأول للفطر ما درسناه في مواد القضايا في البرهان، وهي تلك القضايا التي قياساتها معها، فأي قضية تكون قياساتها معها تسمى في اصطلاح المناطق قضية فطرية، كالاثنين نصف الأربعة قضية قياساتها معها، وهذه قضية فطرية. هذا المعنى الأول للفطر للفطرية. المعنى الثاني للفطر هي عبارة عن تلك القضايا التي أودعها الله في الإنسان منذ خلقته، وعجنت مع طينته فوجد ومعه تلك القضايا، فتقال هذه القضايا قضايا فطرية موجودة بوجود الإنسان، كما ذكروا أعملها قبل الصغريات بحثوا تحتاج له، أنه كل إنسان يخلق ومعه التوحيد، مفطور على التوحيد، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه، الله موجود مسألة وقضية أودعت مع خلق الإنسان، ولهذا يلتفت إليه، قد تغيب عن الإنسان لكن يلتفت إليها إذا حصلت مناشئ الالتفات، كما لو رأى نفسه في السفينة أو حب الوالدين، أو مثلا حسن العدل وقبح الظلم عند جماعة، أو لا بدية دفع الضرر، يعني كلها قضايا عجنت مع الإنسان منذ خلقته. حب الكمال هذه قضايا فطرية، هذا فطري بأي معنى؟ معنى فطري. المعنى الثالث للفطر العلم البسيط في قبال العلم المركب، ومرادنا من العلم البسيط هو ذلك القضايا التي يعلم بها الإنسان وحاضرة في نفسه، ولكن لا يعلم أنه عالم بها ولا يلتفت إلى أنه عالم بها، وإلا هي قضايا وصور موجودة في أفق النفس ولكن لا يلتفت إليها في بادئ النظر، لا يلتفت، تحتاج إلى منبهات لكي تلفته، فدورك دور التنبيه لكي تلفته، ويتحول العلم الارتكازي المغفول عن إلى علم ملتفت إليه، كما ذكروا من أمثلة ذلك أيضا وجود الله، بعضهم قال وجود الله من قبيل الأمور التي هي بل موجودة في الناس ولكن تحتاج إلى الالتفات وإلى المنبهات، وكما ذكروا هذا الاصطلاح في بحث التبادر في علم الأصول، حيث بحثوا أنه كيف يكون التبادر علامة على الوضع على العلم بالوضع، مع أن العلم بالوضع متوقف، إذن العلم بالوضع متوقف على التبادر والتبادر متوقف على العلم بالوضع، وإلا لو لم يعلم بالوضع كيف يتبادر من سماع اللفظ المعنى، هجس علينا هذا كعالم بالوضع يخدعني، وإلا كيف تبادرت، لماذا تبادر من سماع هذا اللفظ ما تبادر من سماع لفظ آخر، فقالوا العلم بالوضع يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، فقالوا مرادنا من العلم بالوضع في الأول العلم الارتكازي الذي لا يلتفت إليه الإنسان، فهو وإن كانت بل صورة الصورة والمعلومة موجودة إلا أن غير ملتفت إليها، وببركة التبادر يتحول العلم من علم ارتكازي إلى علم تفصيلي ملتفت إليه، من علم بسيط إلى علم مركب. فالمراد من الفطري هي تلك القضايا التي تكون موجودة عند الإنسان في نطاق العلم البسيط للعلم المركب. هذا اصطلاح كم؟ ثالث. الاصطلاح الرابع أن المراد من الفطري هو اتفاق جميع البشر والعقول على قضية ما ولو اتفاقا عمليا، إما اتفاق لفظي أو اتفاق عملي وإن كذبوه باللسان. هذا أمر فطري، ليش فطري؟ لأن العقلاء متفقين عليه. فاتفاق العقلاء على قضية ولو في إطار العمل كالفرار من الأسد، يقال الفرار من الأسد دفع الضرر فطري لأنه لما لاتفاق العقلاء. ولو عاه لو واحد قال لا أنا ما فرار الأسد مو ثابت، هو يشوف الأسد يفر. فإذا كم معنى عندك شيخ علي؟ أربعة. فهنا نسألكم يا أصحاب الفلسفة، مجيبون كلمة وهقولنا قلتم لنا أن الإيمان بأصل الواقعية فطري، فما هو المراد من قولكم فطري؟ هل معنى القياسات معها أو معنى أم بسيط أو معنى أودعه الله أو معنى الاتفاق؟ ولا مانع أن تكون قضية واحدة شيخ علي داخلة في أكثر من معنى. يأتي البحث غدا في تنقيح هذا المطلب ونقرأ لكم بعض عبائرهم. هذا بنبحث بكرة. بنبحث أيضا أنحاء الصفصطة، ثلاثة أنحاء تعرض لها الماتن في المدخل في فرقيات أنحاء الصفصطة، وهي ثلاثة أنحاء نتعرض إليها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.